الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، والذي يقوم بشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويسعدنا ويشرفنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نواصل المسيرة في تفسير سورة العنكبوت التي كنا قد تحدثنا في حلقة ماضية عن بعض آياتها. وإن شاء الله تبارك وتعالى سيدور حديثنا في هذا اللقاء عن بعض آيات أيضا من هذه السورة الكريمة، وسيكون ذلك في محورين. المحور الأول بعنوان قصة إبراهيم عليه السلام وموقف قومه منه. المحور الثاني لوط عليه السلام يستنصر بالله على قومه فيهلكهم الله تعالى. ولنستمع إلى آيات هذا اللقاء من أخينا الأستاذ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون.
أحسنت، جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. فبعد أن استمعنا إلى آيات هذا اللقاء أبدأ وأستمد من الله العون والسداد والتوفيق في شرح وبيان وتفسير هذه الآيات تحت المحور الأول الذي هو بعنوان قصة إبراهيم عليه السلام وموقف قومه منه. وجاء في ذلك قول الحق تبارك وتعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإبراهيم منصوب بفعل مقدر محذوف تقديره واذكر إبراهيم. الله عز وجل يخبر في هذه الآية الأولى وفي مطلع قصة إبراهيم عليه السلام بأنه أرسل إبراهيم عليه السلام لقومه، وهو إمام الحنفاء، خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وأتى إلى قومه وأمرهم بأمرين: أن اعبدوا الله واتقوه. وأهل العلم يقولون بأن إبراهيم عليه السلام بأمره لقومه بهذين الأمرين أتى بالنفي والإثبات التي اشتملت عليهما كلمة لا إله إلا الله، وبيان ذلك كالتالي: قوله اعبدوا الله يعني أخلصوا العبادة لله عز وجل،
أخلصوا التوحيد لله تبارك وتعالى. واتقوه يعني اتقوا الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى، فيكون قد أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، وهذا هو خلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين. وكان إمامهم في ذلك إمام الحنفاء كما ذكرت هو خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه، وقد ذكر لقومه أن هذا هو خير لهم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي أن عبادة الله تبارك وتعالى فيها كل الخير لكم. يا أيها الناس فاعبدوا الله تبارك وتعالى واحذروا أن تشركوا بالله تبارك وتعالى. ولكنهم كانوا يشركون، فبين خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه فساد ما هم عليه، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إبراهيم عليه السلام يريد أن يقول بأن المعبود الذي يعبد لا يعبد إلا لأسباب، فالمعبود لابد أن تكون هناك عوامل تدفع إلى عبادته، إما أن يكون هو أهل لأن يعبد، أهل في ذاته أو أن يعبد، أو أنه يملك النفع، أو أنه يدفع الضر، أو أنه يوصل إلى الذين يعبدونه أشياء كثيرة من إيجاد هذا ودفع هذا وغير ذلك. فإذا لم يكن للعابد شيء من ذلك ما استحق أن يعبد. هكذا خليل الرحمن إبراهيم يريد أن يلفت نظر هؤلاء الناس إلى ذلك، الذي يجب أن يعبد هو الله، وما اتخذتموهم من دون الله تبارك وتعالى لا يخلقون شيئا ولا يملكون شيئا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا، ما هي إلا أصنام، ما هي إلا أوثان، ما هي إلا نصب، ما هي إلا حجارة عبدتموها من دون الله تبارك وتعالى. وفي ذلك افتراء على الكذب، افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى. وتخلقون إفكا، قال ابن عباس وغير، وتصنعون إفكا، والإفك هو الكذب والزور والبهتان، وهذا أمر يفعله المشركون في كل زمان ومكان. ثم يقيم الحجة عليهم مبينا أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى لا يملكون لهم أي نفع، وعلى رأس النفع الذي ينتظره الإنسان أو المخلوق الصغير الضعيف في كل صباح هو الرزق أو ما يقتاته من الطعام وغير ذلك. خليل الرحمن إبراهيم يبين أن هذه الأصنام لا تملك شيئا من ذلك، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ولعلكم تلاحظون أنه هنا نكر كلمة رزق ليبين أنهم لا يملكون ولو شيئا حقيرا يرزقونكم به، نكره لهذا الأمر رزقا، ثم يبين ويلفت النظر إلى أن الذي يملك ذلك هو رب العباد سبحانه. ولذلك يقول فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا يعني اطلبوا، اطلبوا عند الله الرزق. ويأتي هنا تعريف الرزق ليبين أن الرزق الواسع الكامل، الرزق الذي يحتاج إليه الإنسان في أي لحظة يجده عند من؟ عند رب العالمين سبحانه، كما قال ربنا في كتابه وفي السماء رزقكم وما توعدون، وكما قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالأمر كله بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الأصنام والأوثان التي عبدها هؤلاء الناس من دون الله تبارك وتعالى لا تملك لأصحابها الذين عبدوها أي لون من ألوان الرزق، أما الرزق الذي يحتاج إليه الإنسان صباحا ومساء إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق، وطالما أنه يطلب منه الرزق، وقد بيّن إبراهيم في آيات سابقة من خلال آيات القرآن الكريم أن الله هو الخالق وأن الله هو المدبر إلى غير ذلك، إن كان الأمر كذلك هو الخالق والمتصرف وهو الذي يمرض وهو الذي يشفي وهو الذي يرزق، فعلى العباد أن يعبدوه وحده دون سواه. ولذلك بعدما قال مباشرة فابتغوا عند الله الرزق قال واعبدوه واشكروا له، ثم بيّن أن المرجع والمصير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، واشكروا له إليه ترجعون، فيجازيكم بأعمالكم ويحاسبكم ربكم سبحانه وتعالى على ما قدمت إيه؟ على ما قدمت يداكم أيديكم. وهذا يدفع العبد المؤمن إلى أن يتحسس كما ذكرت كثيرا مواطن أقدامه. الإنسان عندما يعلم أنه مسؤول عما قدمت يداه، وأن المرجع والمصير إلى الله تبارك وتعالى، وأن كل إنسان سيسأل عما قدم بين يديه، فلا بد لهذا العاقل أن يعتني بأمره، وأن يصلح عمله، وأن يبيض صحيفته ووجهه إذا وقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. اختلف أهل العلم هذا من قول من؟ وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. قال بعضهم هذا من قول إبراهيم عليه السلام، وهو الظاهر من سياق الآيات، ورجحه الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. وبعضهم قال بأن هذا من خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقومه، ولكن هذا قول مرجوح، لأن هذا سيكون كلاما معترضا بين قول الله عز وجل وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، وبين قول الحق تبارك وتعالى. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. سيصبح كلاما طويلا معترضا بين هذا وذاك، ولا داعي له. إبراهيم عليه السلام في هذه الآية يهدد قومه بعد أن أمرهم بالتوحيد، فيقول: إن كذبتم ولم تؤمنوا برسالتي ولم تصدقوا ببعثتي فقد كذب أمم ممن كان قبلكم. ولقد أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى ولا شك كل أمة عن مصير من تقدمها من الأمم الذين كذبوا بالأنبياء والمرسلين. وأما الرسول فلا يلحقه من تكذيبهم شيء، ولذلك قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ومن الواضح أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الكواكب ويجحدون رب الكواكب، يكفرون بالله تبارك وتعالى. وبالتالي إبراهيم عليه السلام من خلال هذه الآيات يلفت نظرهم إلى وجود رب العالمين سبحانه، وإلى أنه هو الذي كون الأكوان وخلق الخلائق، ويجب عليهم إذن أن يعبدوه وحده دون سواه. وفي ذلك يقول كما ذكر القرآن الكريم عنه: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. هذه لفتة من إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الناس، والرؤية هنا الراجح فيها أنها رؤية تفكر واعتبار ونظر. ألا يتفكر هؤلاء في أنفسهم؟ لأن ستأتي آية تالية فيها إشارة إلى النظر في الآفاق. ولكن ألا ينظر الإنسان في نفسه ويعلم من خلال هذا النظر أنه إنسان مخلوق مربوب بعد عدم؟ كلنا يعلم بعد النظر والتفكر من أين أتينا وإلى أين سنصير، وهذا هو مقتضى هذه الآية: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. ولذلك صدق الله تبارك وتعالى في قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية بأن هذه الآية من أحسن طرق الاستدلال في إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان هو المستدل وهو الدليل والمدلول. الإنسان هو المستدل، بيستدل بأي شيء، هو دليل نفسه على نفسه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فالإنسان ينظر ويتأمل ويفكر أين كان قبل أن يخلق. كان عدما، ولا شك أن العدم لا يخلق نفسه، فلا بد من أن يكون هناك خالقا أخرجه من حيز العدم إلى الوجود، ولا يكون ذلك إلا رب العالمين. والآية هنا أثبتت أن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي بدأ الخلق، وكما أنه بدأ الخلق أشارت أيضا الآية إلى الإعادة، وختمها رب العالمين سبحانه بما يدفع به الشبهة عن عقول وقلوب نفوس مريضة تظن العجز وتنسبه إلى الله عز وجل، فيقول رب العالمين ردا على هؤلاء أو ما يمكن أن يقع من توهم لدى هؤلاء: إن ذلك على الله يسير. ولذلك أقول بأن الإلحاد بناء على ذلك غاشية طارئة. الإيمان بأن الله عز وجل كون الأكوان وخلق الخلائق، وأنه رب كل شيء، وأنه سيعود العباد، وأن الجميع سيقف بين يديه، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يدفعنا ذلك إلى أن نقول بأن الإلحاد الذي يتظاهر به قومه بين الحين والآخر سلفا عن خلف إلى يوم الناس هذا ما هو إلا أمر طارئ على البشرية. والأصل في العباد أنهم يقرون بفطرتهم أن الله تبارك وتعالى خالقهم ورازقهم. وتستمر الآيات في لفت أنظار هؤلاء المكذبين المشركين الجاحدين، وخاصة كما ذكرت بأن قوم إبراهيم كانوا يجحدون رب العباد سبحانه وتعالى ولا يؤمنون به. فتستمر الآيات في إقامة الحجة عليهم في أن الله تبارك وتعالى خلقهم، ولكن تأمرهم بالنظر في أشياء أخرى. الآية الأولى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. الآية التالية: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. الله عز وجل في الآية السابقة يشير إلى أن ينظروا وأن يتأملوا في أنفسهم، وفي هذه الآية يأمرهم إلى أن يضربوا في الأرض أو أن يسيروا فيها نظر تفكر وتأمل، لينطلقوا من خلال هذا النظر ومن خلال هذا التأمل إلى إثبات وحدانية رب العباد سبحانه وتعالى. فالإنسان ينظر ويتأمل كيف بدأ الخلق، من الذي بدأ، من الذي أوجده، هو رب العالمين. وهذه الآية كقول الحق تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وعلى كل فهذه الآية كالآية السابقة، ولكن الآية السابقة أمرت الإنسان وأشارت إليه أن ينظر ويتأمل في نفسه، وهذه الآية أمرته أن ينظر في من حوله. وفي كلا الآيتين بيان أن الله عز وجل هو الذي بدأ الخلق وهو الذي سيعيد العباد. وكما ذكر في الآية الأولى بأن ذلك على الله يسير، أشارت في الآية التالية بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم يقول سبحانه: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بعدما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى تكذيب المكذبين وأشار إلى الإعادة عنده في يوم الدين، ذكر ما يترتب على هذه الإعادة. فبعدما يجمع رب العالمين الأولين والآخرين سيكون هناك حكم عدل ورحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن الله هنا في هذه الآية ابتدأ بالعذاب رغم أن رحمته سبقت إيه؟ غضبه. قال: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وفي الحديث يقول رب العالمين سبحانه وتعالى فيما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو حديث قدسي: سبقت رحمتي غضبي. ولكنه هنا بدأ بالعذاب، قال: لأن الحديث عن المشركين المكذبين، فابتدرهم رب العالمين سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالعذاب. وهذا جدير في أن يجعلهم يتفكرون في أمرهم وينقذوا أنفسهم من عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي مقابل عذاب الله للكافرين المكذبين الجاحدين رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بأهل الإيمان المصدقين: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، يعني ترجعون. ثم يتوجه السياق بعد ذلك مرة أخرى إلى المكذبين قائلا: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. بمعجزين يعني أن الله عز وجل يريد أن يقول لهؤلاء، قد يقوم في ذهن واحد منهم خاصة إن كان عنده شيء من المال أو البطر أو الشجاعة أو القوة أو السؤدد على قومه مثلا وحماية وغير ذلك، أنه قد يهرب من عذاب الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول لهم بأنكم لن تعجزوا الله عز وجل لا في الأرض، لأن الإنسان إذا فكر في الهروب يهرب فين؟ في الأرض. ولا في السماء، بمعنى إن كانت عنده قدرة أن يهرب إلى السماء فسيهرب، ولكنه في كلا الحالتين والأمرين لا يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى قاهر غالب إيه؟ غالب عليه. ويؤكد ذلك ختام الآية: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يعني أنتم بين يدي الله عز وجل ليس معكم نصير وليس لكم معكم معاون، ولن تستطيعوا أن تفلتوا من الله سبحانه وتعالى، لأن ربكم هو القاهر المتغلب سبحانه وتعالى على جميع عباده. ثم يقول رب العالمين سبحانه: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. مع الدلائل الواضحة على التوحيد التي أشار إليها إبراهيم الخليل عليه السلام فيما مضى، وبيان رب العالمين سبحانه وتعالى أن الأمر إليه وأن العباد لا مفر أو لا ملجأ ولا منجأ لهم من الله إلا إلى الله، إلا أن أيضا بعض النفوس لم توقن برب العباد سبحانه وما زالت على الكفر، فيتوعدهم رب العالمين سبحانه وتعالى بأمرين أيضا، لأنهم أتوا بأمرين. قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه، فهؤلاء فعلوا فعلين أو أتوا بأمرين: الأمر الأول الكفر بآيات الله عز وجل، والأمر الثاني الكفر بلقاء الله تبارك وتعالى. والله عز وجل عاقبهم أيضا بأمرين: الأمر الأول أولئك يئسوا من رحمتي، فقطع عنهم الرجاء في رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. والأمر الثاني وأولئك لهم عذاب إيه؟ وأولئك لهم عذاب أليم. هذه الكلمات التي وجهها إبراهيم عليه السلام لقومه كان الواجب أن يتأملوا فيها وأن يتفكروا وأن يكون الجواب بعد ذلك سديدا، ولكنه للأسف الشديد عم الكفر على قلوبهم فأعماهم، طغى الكفر على أفئدتهم فأصبحوا لا يدرون جوابا ولا يفكرون في منطق سليم. ولذلك بعد هذه الآيات والدلائل والبينات والتهديد الذي جاء من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ما كان من هؤلاء إلا أن أجابوه بقولهم كما ذكر القرآن الكريم: فما كان جواب قومي إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إبراهيم عليه السلام أقام الحجة على قومه وهم لم يجدوا جوابا يواجهوا به إبراهيم عليه السلام، وهؤلاء الكفار عندما ينقطعون ولديهم شيء من القوة أو السلطان يفرون إلى ما لديهم من قوة وسلطان، فلجأوا بعد ذلك إلى الأمر بقتل إبراهيم عليه السلام أو إحراقه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن رب العباد سبحانه وتعالى أخبر بأن الله عز وجل نجاه منهم، فقال: فأنجاه الله من النار. وذكر أهل العلم وهو الصحيح أن إنجاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام من النار بأن جعل الله تبارك وتعالى النار بردا على إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إيه؟ وسلاما على إبراهيم. وبهذا كانت نجاة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. والله عز وجل عندما ذكر هذه المعجزة لأن قومه أتوا بنار عظيمة جدا وأضرموها وكتفوا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ورموه بالمنجنيق في النار، نار جمعوا لها حطبا عظيمة جدا، ولكن الله عز وجل أذهب خاصية الإحراق التي هي في هذه النار، لأن النار من مخلوقات الله عز وجل، والله يقول للشيء كن إيه فيكون سبحانه وتعالى. الله عز وجل أذاب خاصية النار في هذه الحالة حتى أصبحت بردا وسلاما على خليل الرحمن إبراهيم، وبالتالي نجاه رب العالمين سبحانه وتعالى من النار. والله عز وجل بعد هذه المعجزة يختم هذا بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم إيه لقوم يؤمنون. لو تأملتم ختام الحديث عن نوح عليه السلام: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، قال آية فقط، إنما هنا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لأن السفينة تجري على البحر أو تجري في المحيط أمر معروف ومعهود وليس فيه كبير غرابة. أما كون الله عز وجل ينجي إبراهيم عليه السلام من وسط هذه النار الشديدة فهذا ليست فيه آية واحدة، وإنما فيه آيات وعلامات ودلالات كثيرة لقوم آمنوا بالله تبارك وتعالى وصدقوا المرسلين في أن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأمور وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، وأنه سبحانه وتعالى هو الفاعل القادر المختار لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى، وهو الكبير العظيم الجليل الذي حقا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو العزيز هو الغالب هو المنتقم سبحانه وتعالى جل في علاه. كل هذه آيات نستفيدها من إنجاء الله تبارك وتعالى لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. من المتوقع أو المفترض بعد التهديد بالقتل ثم بعد ذلك وضع إبراهيم عليه السلام في النار أن يؤجل إبراهيم عليه السلام على الأقل دعوة هؤلاء الناس إلى الله عز وجل، ولكنه لم يتأخر وقام بعد أن نجاه الله من النار بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما قام أولا، وربما قال كان أكثر. ولذلك رب العالمين أتى بهذه الآية مباشرة بعد قوله فأنجاه الله من النار، يقول سبحانه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يذكر حجة أخرى على قومه يواجههم بها، يقول إنكم أخذتم أو اتخذتم أوثانا من دون الله عز وجل، أردتم أن تجعلوا صلة وقربة ومودة بينكم وبين هذه الأصنام، وهذه الأصنام في الحقيقة لن تنفعكم إذا وقفتم بين يدي الله تبارك وتعالى، ولكن مآلها إذا وقفتم بين يدي الله أن تتخلى عنكم وأن تلعنكم، بل كل واحد من هؤلاء الشركاء والمشركين سيلعن الآخر، كما جاء ذلك في التنزيل في قول رب العالمين سبحانه وتعالى كلما دخلت أمة لعنت إيه؟ لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. يقول أيضا رب العالمين سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الإيه؟ إلا المتقين. إذن هذه المودة مودة دنيوية فقط، أما أن تستمر ليوم القيامة وأن ينقذ هؤلاء الناس إذا وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى من خلال الأصنام التي عبدوها من دون الله فإنها لن تنفعهم إيه؟ لن تنفعهم شيئا. ولذلك ختم خليل الرحمن كلامه لهم بعد أن بين هذه الحقيقة بقوله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يعني أنكم إن كنتم تظنون أن هذه الآلهة ستكون أولياء لكم تنصركم في يوم الدين وتقف إلى جواركم فاعلموا أنه لا يوجد في هذا اليوم إلا الولي الحميد سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يقول رب العباد سبحانه عن إبراهيم عليه السلام وعمن آمن معه فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وكان من المسارعين والداخلين في دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ولا نستشكل هذه الآية فآمن له لوط، وهي خبر صحيح من الله عز وجل بأن لوط عليه السلام آمن بدعوة إبراهيم عليه السلام، لا نستشكل هذه الآية مع الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم الذي ذكر فيه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام للملك الجبار لما كانت معه زوجه سرة وقال له بأنه أختي، وذهب إلى سرة وقال لها بأنه لا يوجد على الأرض قاطبة مؤمن إلا أنا وأنت، فدفعه ذلك إلى أن يذكر بأنها أخته ويقصد بذلك أنها أخته في الدين، لا يتعارض ذلك مع هذا لأن المعنى أنه لا يوجد زوجين يعني رجل وامرأة في هذه الدنيا إلا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وأيضا زوجه التي آمنت به. ولوط عليه السلام كان آمن بإبراهيم عليه السلام ودخل في دينه. هنا إبراهيم عليه السلام لما يأس من قومه ومن عبادتهم لربه سبحانه وتعالى ولم يستجيبوا له، فأدرك إبراهيم عليه السلام أن البقاء وسط هؤلاء ربما لا يفيد، لأن الدعوة لن تنفع فيه ولن يستجيبوا له ولن يدخلوا في حزبه. فقرر إبراهيم